إلينا في هذه الليلة المباركة، فجزاه الله عنا كل خير وجزى الحضور كل خير ونفعنا وإياكم بما يقول الشيخ. ومحاضرتنا هذه الليلة هي عن فضائل الصيام والقيام، فنسأل الله عز وجل أحكام الصيام والقيام، فنسأل الله لفضيلة الشيخ التوفيق والسداد ولنا الاتباع والقبول، والله أعلم. فليتفضل الشيخ مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، لا شك أن من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم الخيرات التي تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات. ومن هذه المواسم شهر رمضان الذي أنزل الله تعالى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهذا الشهر له فضائل الحقيقة، وله أحكام، وله آداب، ينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الآداب ويفهم هذه الفضائل ويفهم هذه الأحكام. وهذه المحاضرة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سأذكر بعض النقاط، سواء كان من الفضائل أو من الأحكام والآداب، حتى يكون المسلم على بينة من أمره. الصيام في الحقيقة في اللغة كما ذكر العلماء هو الإمساك، الإمساك لغة، وشرعا هو الإمساك بنية، أي بنية التعبد لله تعالى من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة بشروط مخصوصة. الشخص المخصوص هو الذي يقبل منه الصيام، سواء كان صغيرا مميزا أو غير ذلك. والوقت المخصوص من طلوع رمضان، وهذا الوقت الإمساك يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في زمن مخصوص كذلك بشروط مخصوصة، ستأتي الشروط إن شاء الله تعالى. والصيام له فضائل، من فضائله أنه تعد به المغفرة للمسلم، قد ذكره الله تعالى من الأعمال الصالحة التي تعد بها المغفرة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله والصائمين والصائمات، إلى قوله عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهو خير للمسلم كما قال الله تعالى في كتابه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والصيام كذلك من أسباب التقوى، سبب من أسباب التقوى، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو من أسباب التقوى، ولعل من الله تعالى واجب، إذا قال الله تعالى لعلكم معنى ذلك أن التقوى تحصل بهذا الكلام، لأن الله تعالى إذا قال لعل أو عسى فهي من الله واجبة ومن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ربي عن ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، الصيام جنة يستجير بها العبد من النار، فهو حائل بين العبد وبين نار جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حصن حصين عن النار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك جنة أي حائل يحول بين العبد وبين الشهوات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البعث فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصر الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصيام يوم واحد سواء كان من رمضان أو من غير رمضان من التطوع يباعد الله تعالى بين وجه صاحبه وبين النار 70 خليفة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خليفة. هذا من فضل الله تعالى في سبيل الله، ذكر العلماء أي إذا لم يكن الجهاد فيه مشقة على الناس، وقيل بأن معنى في سبيل الله أي في طاعة الله تعالى، هذا قول قوي في طاعة الله سواء كان في الجهاد أو في غيره، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. الصيام هو وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سواء كان تطوعا أو كان فريضة، والفريضة أعظم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي أمامة: عليك بالصيام فإنه لا عذر له. وفي بعض الروايات في رواية: عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وهذا يدل على فضيلة الصيام سواء كان من الفرائض أو من النوافل المستحبة التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضلها. الصيام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هو من الأمور التي يدخل بها الإنسان، أو من أعظم الخصال التي يدخل بها الإنسان الجنة سواء كان تطوعا أو كان من النوافل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شيع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم منكم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت في امرئ في يوم إلا دخل الجنة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على أن صيام التطوع كذلك له فضيلة، ويدخل فيه صيام الفرض هو أولى. صيام رمضان وصيام غير رمضان يكون من أسباب دخول الجنة مع باب الريان. باب الريان، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة أي يوم القيامة. يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وباب الريان بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه باب، أنه بابا لا يدخله إلا الصائمون يوم القيامة. هذا يدل على فضيلة الصيام، وأن أهل الصيام يدخلون مع باب الريان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور العظيمة التي بيّنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الصيام يكون كفارة للذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفارة الرجل أو فتنة الرجل في أهل بيته تكفرها الصلاة والصيام والصدقة في أهل بيته وولده. هذا يدل على أن الصيام يكفر الله تعالى به الخطايا. الصيام خاصة صيام رمضان من الصبر، والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا الصيام فيه صبر على طاعة الله، على الصيام، وصبر عن محارم الله أي عن المفطرات، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا على الجوع والظمأ، فهذا يدل على أن الصيام يجمع أبواب الصبر، وهذا يدل على فضله كما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. من فضائل الصيام أن الصائم له فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. يفرح عند فطره أن الله تعالى مد في عمره حتى صام هذا اليوم، ويفرح عند لقاء ربه سبحانه وتعالى بأن الله تعالى وفقه بهذا العمل الصالح الذي يجده عند الله تعالى. وكذلك هل فم الصائم عند الله تعالى أطيب من ريح المسك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه الرائحة الكريهة التي تخرج من المعدة حينما تكون خالية من الطعام تكون كريهة عند الناس، لكنها تكون أطيب من ريح المسك عند الله تعالى، لأنها ناشئة عن طاعة الله تبارك وتعالى. الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وهذا من فضل الله تعالى على عباده. الصيام يزيل الأحقاد، ويزيل الضغائن، ويزيل الحسد، ويزيل الغل من القلوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحر الصدر. وحره أي غله ووساوسه، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. وكذلك الصيام يكون من أسباب الحصول على الغرف العالية، الغرف في على الجنة، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف يوم القيامة، يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الغرف التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أعدها الله تعالى لمن ألان الكلام، لمن ألان الكلام. وكذلك أدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام وأفشى السلام، هذه الغرف قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعدها لمن ألان الكلام وأدام الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، فهو بهذه الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لهؤلاء، ومنهم أهل الصيام الذين يزدادون بهذا الصيام رفعة عند الله تعالى في الدار الآخرة. الصائم له دعوة لا ترد أثناء صيامه وعند فطره، قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر. فهذا يدل على أن الصائم دعوته حري أن تجاب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. تفطير الصائمين في رمضان وفي غيره فيه الأجر العظيم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. هذا من فضل الله تعالى. والصيام له فضائل أخرى كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يحصرها، وله كذلك فوائد يستفيد الإنسان منها ضبط النفس ومنها أنه يكون سببا للرحمة والعطف وسببا لشكر الله تعالى. فإن العبد إذا كان صائما ثم أفطر وجد لذة للطعام والشراب وخاصة على الظمأ فيشكر الله تعالى على هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. وكذلك من الفوائد أن الإنسان إذا كان صائما يحصل على يعني الصحة بإذن الله تعالى، لأن الصيام من أسباب الشفاء، لكن عليه أن يجعل نية لله تعالى ابتغاء مرضاة الله تعالى، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. شهر رمضان له خصائص ينبغي المسلم أن يطلع عليها حتى يستفيد من هذه الخصائص. أن الله أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكذلك تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتصفد فيه الشياطين، وفي رواية تفتح فيه أبواب الرحمة. وهذا يدل على أن الصيام صيام رمضان له من الفضائل والخصائص ما سمعتم وما لم تسمعوا. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك شهر رمضان مع هذا ينادي فيه مناد، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغ الخير أقبل، ويا باغ الخير شر أقصر، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك شهر رمضان تغفر به الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشهر رمضان من لم يغفر له في رمضان رغم أنفه، ثم رغم أنفه أي التصق بالتراب. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يريد أن يخطب عليه الصلاة والسلام، فقال: آمين آمين آمين. ثم سئل عليه الصلاة والسلام فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يغفر له فأبعده الله، قل أمين. فقال: فقلت أمين. قال: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله؟ قال: قل أمين. قال: فقلت أمين. قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله؟ قل آمين. فقال: فقلت أنا عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن من أدرك رمضان ولم يغفر له فقد دعا عليه جبريل وأمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك رمضان يدخل الجنة إذا قام الإنسان بالفرح. ولهذا قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. فهذا يدل على أن الإنسان إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين، لكن المؤمن يطمع ويرغب أن يكون من السابقين وأن يكون من المقربين إذا قام بالأعمال الصالحة والنوافل، فإنه يرغب بذلك. أما إذا اقتصر على الواجبات وابتعد عن المحرمات فهو من الناجين من عذاب الله تعالى. شهر رمضان شهر صلاة التراويح، شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح في رمضان، وقال عليه الصلاة والسلام: من لازم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من لازم الإمام أي في صلاة التراويح كتب له قيام ليلة كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة التراويح سنة مؤكدة، والأفضل أن تقوم في المساجد مع المسلمين، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله مشروعية صلاة التراويح. ولا شك أن رمضان من أسباب النصر على الأعداء، نصر الله تعالى رسوله والمؤمنين على أعدائه في شهر رمضان في بدر وفي غزوة الفتح، فهو شهر النصر على الأعداء. مضاعفة الجود في رمضان من خصائصه في الغالب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان شهر مدارسة القرآن، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن في كل سنة مرة، يعرضه على جبريل. وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام عرضه مرتين صلوات الله وسلامه عليه. شهر رمضان ركن من أركان الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها عن شهر رمضان. شهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة لله تعالى، وشهر الاعتكاف، فقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يجتهد عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، كما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلا وأيقظ أهلا وشد مئزر، أو كما قالت رضي الله عنها: فكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، لعلمه عليه الصلاة والسلام بأن هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر، خير من أي العمل فيها خير من العمل في 83 وأربعة أشهر. العمل في ليلة القدر خير من العمل في 83 وأربعة أشهر. وهذا يدل على فضل رمضان وعلى فضل الصيام وعلى فضل القيام. أما بالنسبة لأحكام الصيام فأحكام الصيام كثيرة، لكن منها على وجه الاختصار أطوار الصيام ثلاثة. أولا فرضه الله تعالى على الناس، على أمة محمد عليه الصلاة والسلام بدون إلزام بل على التخيير: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن فرض الصيام أول ما فرض على التخيير: من شاء أطعم إذا كان يستطيع الصيام، ومن شاء صام، والصيام خير. قال: وإن تصوموا خير لكم. ثم الدرجة الثانية أو الطور الثاني أن الله تعالى ألزم بالصيام، فرضه سبحانه وتعالى كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أمر الله بصيامه فأصبح فريضة وأصبح ركن من أركان الإسلام. لكن من لم يفطر قبل غروب الشمس، بعد غروب الشمس، لزمه الإتمام إلى اليوم الثاني. ولهذا كان رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صام وقبل الإفطار أو وقت الإفطار سأل زوجته هل هناك من شيء؟ فنام وذهبت تصلح بعض الطعام فرجعت وإله وقد نام. فحينئذ بقي هذا الرجل صائما إلى اليوم الثاني، لأن من نام قبل الإفطار لا يجوز له أن يفطر إلا اليوم الثاني. ثم نسخ الله ذلك سبحانه وتعالى وبين بأن الصيام يلزم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم شاء أم أبى. ولهذا قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الخيط الأبيض هو بياض الصبح الفجر الثاني، والخيط الأسود هو سواد الليل. فإذا تبين طلوع الفجر فإن الناس يمسكون كما بين النبي كما بين الله تعالى في هذا وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الإمساك يكون بطلوع الفجر الثاني. الفجر فجران كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فجر كذنب السرحان عمودي، وفجر ينتشر. فالفجر الذي كذنب السرحان هذا لا يمسك الإنسان عند طلوعه، وإنما الإمساك يكون عند طلوع الفجر الثاني. ولكن الإنسان إذا كان في المدن ولا يستطيع أن يرى الفجر الأول من الثاني فعليه أن يلتزم بما عليه أهل الإسلام من الأذان المؤذن الثقة الذي يلتزم بالوقت المحدد اعتمادا على يعني طلوع الفجر. فالناس يعتمدون على المؤذن الثقة إذا أذن في الوقت مع المساعدات الأخرى كالساعات وغير ذلك والتقويم، ولكن لا يعتمد إلا على طلوع الفجر. فيعتمد الإنسان إذا لم يقم بالبرية على المؤذن الثقة، فإذا أذن المؤذن فمعنى ذلك أنه إعلام بدخول الفجر ودخول الصلاة. هذا بالنسبة للإمساك. إلى غروب الشمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا يدل على أن الإمساك الإفطار يكون عند غروب الشمس بعد غروب الشمس تماما واليقين بغروبها، صلوات الله وسلامه على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كذلك من أحكام الصيام لا بد بثبوت الشهر شهر رمضان، ويثبت بأمرين: إما بالرؤية كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، برواية فاقدروا له. فيكون الصيام بأحد أمرين: إما بشهادة عدل أو أكثر بأنه قد رأى الهلال، وإما بإتمام شعبان 30 يوما، فهذا هو المعتمد. أما الاعتماد على الحساب فلم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به السلف الصالح، فلا يعتمد على الحساب ولا على أهل الحساب، وإنما يعتمد على الرؤية كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رأى الناس الهلال أو شهد عدل فإنهم يصومون، أما إذا لم يروه فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما. وصيام يوم الشك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قد قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تقدموا رمضان بيوم بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فلا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. مثال ذلك: غدا يوم الثلاثاء 29 وبعد الأربعاء 30، لا يجوز للإنسان أن يصوم غدا إن لم يكن من أيامه التي يصوم، إما أن يكون يصوم شعبان كاملا، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام شعبان كاملا. قالت عائشة رضي الله عنه: كان رسول الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا غير رمضان، ولا رأيت أكثر صياما منه من شعبان، كان يصومه إلا قليلا كان يصومه كله. فقد ثبتت الأحاديث أنه كان يصوم شعبان، وربما صامه كله، وربما صام شهرين متتابعين شعبان ورمضان. فإذا كان الإنسان من أهل صيام شعبان أو من أهل صيام يوم وإفطار يوم فلا بأس أن يصوم غدا، إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صيامه غدا اليوم الذي يصوم فيه لا بأس. أما كونه يتعمد هذا الصيام فهو قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له إلا أن يكون له عادة يصومها كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. والصيام لا يجب إلا بشروط، يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع. فالعاقل ضد المجنون، المجنون لا يجب عليه الصيام، عاقل بالغ، البالغ يجب عليه الصيام. والبلوغ يكون بأمور منها الاحتنام أو إنزال المني الإنزال أو إنبات الشعر الخشن حول القبل أو بلوغ 15 عاما، هذا بلغ. تزيد المرأة شيئا رابعا وهو الحيض، فإذا حصل شيء من هذه الأمور فإن الإنسان يكون قد بلغ ويجب عليه صيام رمضان. لكن يستحب لوالد الأطفال ولوالد الأولاد أن يأمرهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم ويعطونهم اللعب من العهن في المسجد، يلهونهم بها ويعللوا لهم بها حتى يأتي وقت الصيام، حتى يأتي وقت الإفطار. فمن السنة والأفضل أن يدرب أولاده على الصيام، يعلمهم حتى يستعدوا لصيام الفريضة إذا بلغوا، وحتى يكتب لهم هذا الصيام في موازين حسناتهم عند الله تعالى. ينبغي للأب أن يعود أولاده على هذا. وكذلك القادر، غير القادر لا يلزمه الصيام، إما أن يكون عاجزا عجزا مستمرا ككبير السن الهرم الذي لا يستطيع أن يصوم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه مطلقا، مرضا مستمرا لا يستطيع أن يصوم معه، وهذا المرض قال الأطباء بأنه يستمر معه إلى الموت، فهذا كذلك يطعم عن كل يوم مسكينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك المريض الذي يرجى برؤه، أي يرجى شفاؤه، يقال بأنه يشفى مرض طارئ، فهذا المرض لا يفطر به الإنسان إلا إذا خاف على نفسه، خاف على نفسه المشقة يشق عليه أو يضره. فإذا كان المرض يشق عليه فإنه يفطر، يجب عليه الإفطار، وإذا كان المرض يضره فإنه يفطر كذلك. أما إذا كان المرض لا يشق عليه ولا يضره فإنه لا يجوز له الإفطار، كأن يكون عند الزكام أو عند بعض الصداع أو بعض الألم، لو هذا الألم لا يشق عليه ولا يضره ف فلا يجوز له أن يفرج. وهذا المريض الذي يرجى برؤه يفطر أياما ثم يقضي بعد رمضان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا من فضل الله تعالى. الإقامة، المسافر لا يجب عليه الصيام أداء، لا يجب عليه الصيام أداء، وإنما يجب عليه قضاء. فالمسافر لو أفطر فقد رخص الله تعالى له، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ورخص له النبي عليه الصلاة والسلام. وهل الأفضل الإفطار في السفر أو الصيام؟ خلاف بين العلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم منهم الصائم ومنهم المفطر في السفر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن إذا كان الصيام يشق عليه أو يضره فإنه يجب عليه أن يأخذ برخصة الله تعالى. أما إذا لا يجب، أما إذا كان الصيام لا يضره ولا يشق عليه فله كذلك أن يفطر وله أن يصوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مما هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن لم يأخذ بها فلا حرج، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. الخلو من الموانع، هذا هو الشرط السادس، أن يكون، وهذا خاص بالنساء، فالمرأة لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، ولا يجوز لها أن تصوم وهي نفساء، يحرم عليها، ولكنها تقضي بعد ذلك. هذا هي شروط الصيام، أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقيما خال من الموانع. والصيام له ركنان كما ذكر العلماء. الركن الأول النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والنية لا يقبل الصيام إلا بنية ينويها من أول شهر رمضان أنه يصوم رمضان، ثم ينوي لكل ليلة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، ينوي أنه يصوم غدا. والنية أمرها سهل، ليس بها مشقة على الناس، وإنما تكون إذا دار في ذهنه أنه صائم غدا، فهذه إذا استيقظ وأكل أو شرب السحور مثلا فهذه نية. إذا أمسك عن الطعام لأن المؤذن أذن أو طلع الفجر فهذه نية. إذن النية تكون بالقلب ولا يشرع التلفظ بالنية باللسان، وهي سهلة كما سمعتم، ولله سبحانه وتعالى الحمد. والنية في الصيام ركن. الركن الثاني من أركان الصيام الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما سمعتم. ويعذر في رمضان أشخاص معذورون في رمضان، منهم المرض المريض، وقد تقدم أن المرض على نوعان، على نوعين، مرض يرجى برؤه ومرض لا يرجى برؤه، تقدم التفصيل به. كذلك المسافر تقدم بيانه، كذلك الحائض والنفساء وتقدم بيان ذلك، كذلك الحامل والمرضع. الحامل إذا خافت على ولدها أو خافت على نفسها الضرر والهلاك فإنها تفطر وتقضي مكان ما أفطرت، والصواب أنها لا إطعام عليها، ولا فرق بين أن تخاف على ولدها الضرر والهلاك ولا أن تخاف على نفسها الضرر والهلاك، أو تخاف على الولد وتخاف على النفس، لا فرق بين ذلك، فإنها تصوم بعد انتهاء رمضان. لكن في هذا الوقت قد تستدرك وقد يتدارك الضرر من الرضاعات والحليب الصناعي كما هو معروف الآن، والحمد لله الحمد لله هذا. أما إذا كانت ترضع وليس هناك ما يرضع الطفل إلا فديها، وعندها مشقة تشق عليها تخاف على نفسها الهلاك، أو تخاف انقطاع الحليب اللبن عن الطفل ويحصل له الضرر، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أذن لها رسول الله عليه الصلاة والسلام ورفع الحرج عنها في حديث أنس الكعبي رضي الله عنه. كذلك المكره يكون معذورا، معذورا مكره بالقوة، وكذلك من احتاج لدفع الضرر عن غيره كالغريق والحريق لا يستطيع أن ينقذ هذا المعصوم إلا بالإفطار، فإنه يكون هذا من الأمور التي يعذر بها الإنسان، والله تعالى من وراء القصد وهو يعلم سبحانه وتعالى ذلك. كذلك من الأحكام أن يعرف الإنسان المفطرات التي تفطر الصائم، من أعظمها الجماع في نهار رمضان، جريمة عظيمة إذا وقع فيها فهو هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أقر الرجل الذي قال: يا رسول الله يا رسول الله هلكت هلكت، من باب الهلاك. فسأله عن الهلاك فقال أنه وقع على امرأته في رمضان، في نهار رمضان، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فهذا هلاك. فمن وقع على أهله في رمضان فقد عصى الله وقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه التوبة وعليه الكفارة المغلظة، اعتاق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز لمرض لا يستطيع معه الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا، وعليه أن يقضي هذا اليوم أو عدد الأيام كما جاء في الرواية، وصم يوما مكانا. كذلك من المفطرات إنزال المني باختياره، كأن ينظر ويكرر النظر حتى ينزل، أو كأن يعمل العادة الخبيثة القبيحة، فإنه يفطر بذلك وعليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه الاستغفار. كذلك من هذه الأمور الأكل والشرب، فإذا أكل أو شرب متعمدا فقد أبطل صومه. وكذلك ما يكون بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب، فإنها تكون من المفطرات. كذلك من هذا الحجامة، فمن احتجم في رمضان وهو صائم فقد أفطر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم قاله عليه الصلاة والسلام، والمحجوم. ولكن ذكر العلماء أن التحليل اليسير الذي لا يكون كالحجامة لا يفطر، والعلاج اليسير الإبر التي ليست مغذية لا تفطر، أما الإبر المغذية فهي تفطر، أما الإبر التي يعني يتعالج بها الإنسان العلاجية لا تفطر، وتحليل الدم لا يفطر. لكن ألحقوا بالحجام التبرع بالدم، لأن التبرع بالدم يكون كثيرا، فإذا تبرع الإنسان لمسلم بدمه فإنه يكون من المفطرات، لأن هذا يضعف الجسد، ولا بد أن يتناول بعض المشروبات حتى يعود، لكن لا يفطر بالتحليل بالتبرع، لا يتبرع إلا عند الضرورة، إذا احتاج المسلم المعصوم أو احتاج المعصوم إلى إنقاذه وإنقاذ روحه من الهلاك بالتبرع. أما إذا كان يمكن تأخيره إلى الليل فهو الواجب، أما إذا كان اضطر إلى ذلك فإنه في هذا يكون كالحجامة كما ذكر العلماء. كذلك من المفطرات الاستقاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرأه الخيل فلا قضى عليه، ومن استقى فعليه القضاء. استقى أي أدخل يده في فمه حتى يخرج ما في بطنه، ما في بطنه، فإنه يكون قد أفطر بذلك، أو شم شيئا أو عصر بطنه حتى يخرج ما فيه متعمدا، فإنه يكون قد أفطر بذلك. أما من ذرعه الخيل فلا قضى عليه والحمد لله. كذلك من المفطرات النية، إذا نوى الإنسان الإفطار أفطر. مثال ذلك لو كان الإنسان بسفر مسافر ثم قال أنا أفطر هذا اليوم، الحمد لله أنا مسافر أنا أفطر إن شاء الله تعالى، فأراد أن ينظر إلى الماء فلم يجد معا، أو بحث عن الطعام فلم يجد طعاما، فإنه بهذا قد أفطر لأنه نوى. إنما الأعمال بالنيات، قطع نيته بنية الإفطار. كذلك الردة أعاذنا الله وإياكم منها، إذا تكلم بكلام أو غير ذلك يخرجه من الإسلام من نواقض الإسلام، فإنه يكون بهذا قد أبطل صيامه والعياذ بالله تعالى. كذلك ينبغي للمسلم أن يعرف ويعلم بأن هناك محرمات في الصيام، من هذه المحرمات أن يتناول شيئا من المفطرات، ومن هذه المحرمات الكذب والزور، قول الزور والغيبة والنميمة والبهتان وغير ذلك. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فبعض الناس ربما يصوم عن الطعام والشراب ولكن يفطر على المحرمات، الغيبة والنميمة وقول الزور والبهتان وظلم الناس، فهذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الأمور وأن يجعل صيامه لله تعالى ويبتعد عن جميع المحرمات. هناك آداب للصيام ينبغي المسلم أن يلتزمها، منها تعجيل السحور، تأخير السحور، وكذلك السحور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. كذلك من هذه البركة، بركة السحور، أولا أنه يتقوى على طاعة الله تعالى، وثانيا أن هذا السحور يعينه على أن يصلي مع الجماعة، وثالثا أن هذا السحور يعينه على أن يستيقظ في الفجر في السحر في وقت الإجابة، وثالثا رابعا أو خامسا أن هذا السحور يكون فيه مخالفة لأهل الكتاب، فإذا تسحر فالسحور فيه بركة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وتعجيل الإفطار من السنة، إذا غربت الشمس تماما وأذن المؤذن الثقة فإن الناس عليهم أن يفطروا بعد تمام بعد التأكد من غروب الشمس تماما كما سمعتم. ومن الآداب كذلك أن يدعو عند الإفطار، ومن الآداب كذلك أن يفطر على تمرات على رطبات، فإن لم يكن على تمرات فإن لم يكن حشوات من ماء. ومن الآداب أن يقتصر على التمرات ثم يصلي صلاة المغرب، ولا يكن كثير من الناس يقربون أنواع الطعام وأنواع الشراب ثم يأكلون وتفوتهم الصلاة، وهذا خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من آداب الصيام كثرة الذكر وكثرة قراءة القرآن وكثرة الصدقات، وهذا من الآداب العظيمة. من آداب الصيام استحضار نعمة الله تعالى على العبد، فالله تعالى أنعم عليه بأن صام هذا اليوم أو صام هذا الشهر، ينعم الله تعالى عليه، فإذا كان صائما فعليه أن يستحضر نعمة الله تعالى عليه وأنه قد وفق للصيام وحرم كثيرا من الناس هذا الصيام وهذا الخير. كذلك صلاة التراويح ينبغي للعبد أن يحافظ عليها مع الجماعة، هذا هو الأفضل. وصلاة التراويح شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن يصلي 23 أو أكثر من ذلك أو أقل أو 100 ركعة، يصلي 100 ويوتر بواحدة، لا حرج في ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. لكن الأفضل الاختصار على 11 ركعة لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن هذا من فعله، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يعب من صلى 11 ركعة على من صلى أكثر من ذلك، ولا يعيب من صلى أكثر من ذلك على من صلى 11 ركعة. فالأمر واسع، والحمد لله تعالى. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يدركون رمضان ويتقبل الله تعالى منهم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير والإجابة جدير. أما بقية الوقت فيكون مع الأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا خيرا. نسأل سبحانه وتعالى يجعل ما قلتم في موازين أعمالكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن تفصل القول في حكم صيام التطوع بعد النصف الثاني من شعبان.
الصواب في هذا والله أعلم: أولا، الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتصر الشعبان فلا تصوم. ولكن ذكر العلماء منهم شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عليه أن هذا يعني ابتداء الصيام بعد منتصف شعبان، يعني ما صام من أول شعبان ولا يوما واحدا، وبعد النصف شعبان بدأ يصوم، فهذا منهي عنه ومكروه. أما من صام من أول شعبان ولو يوما واحدا أو يومين فلا حرج أن يصوم بعد النصف، لكنه لا يصوم يوم الشك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال فيه عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ولا يصوم يوما أو يومين، لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما لأحدكم فليصومه، كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس ويصادف هذا، أو يصوم يوما ويفطر يوما. والخلاصة أن التقصير في الصوم لمن لم يصوم من أوله يكون مكروها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: يا فضيلة الشيخ، أفطرت في رمضان الماضي يوم أو أكثر منه، فما يجب علي في الذي لم أذكر وأنا شاق فيه؟
إذا كان فطرك، إذا كنت مسافرا أو كنت مريضا، فإن الصيام لا بأس بإفطارك، لكنك أخطأت لأنك لم تصم هذا اليوم، وبإمكانك إن شاء الله أن تصوم هذا اليوم غدا، تصوم غدا قبل رمضان. وإن كان عندك شك في يومين أو يوم، وانظر إلى غلبة ظنك، إن كان ظنك غلبة الظن بأنها يومين فتصوم يوم آخر بعد يوم الأربعاء إن لم يكن رمضان، أو تصوم بعد رمضان، لأن المنهي عنه قبل رمضان هو أن يصوم احتياطا لرمضان. أما من كان يقضي الصيام فلا حرج أن يصوم قبل رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: الحامل إذا خافت على ولدها، هل تفطر في رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينة ولا تقضي كما قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وصرح بذلك، أم لا بد من القضاء؟
قول من قال بأنها لا تقضي قول ضعيف، قول ساقط، قول لا يعتمد عليه. والصواب في ذلك أن عليها القضاء، والصواب في ذلك أنها كذلك ليس عليها إطعام، لأن من العلم فرق بين من خافت على ولدها ومن خافت على نفسها. والصواب أنها كالمريض، إذا خافت الضرر على نفسها أو على ولدها أفطرت وعليها القضاء فقط. نعم. ولا يجوز أن يؤخذ بالقول الثاني الذي يقول لا يجوز يعني أن يطعم ولا يقضي، كقول ساقط يعني مهجور هجره العلم. نعم.
أحسن الله إليكم يقول: هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله من ريح المسك أطيب عند الله من ريح المسك، هل يؤخذ من هذا صفة لله سبحانه وتعالى؟
الأفعال لا تشق منها الأسماء، فكونه يقول يعني خلوق مصائب أطيب عند الله تعالى، ما هناك صفة ذكرت. فالإنسان لا يثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الصفات والأسماء، يكون ذلك الإثبات صحيحا صريحا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في كتابكم القيم حسن المسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة سورة الملك والسجدة، فهل ثبتت هذه السنة؟ ومتى يبدأ وقت قراءتها من الليل؟
الأمر سهل، ذكر هذا في عند النوم، ذكر هذا عند النوم إذا أراد أن ينام. والأمر سهل، الأذكار يعني إذا استطاع الإنسان أن يلتزم بالأذكار كلها هذا حسن، وإن لم يستطع يأخذ منها الأهم فالأهم، الأهم فالأهم. وحديث سورة الملك وسورة السجدة الألباني قال بأنه حديث ثابت، وأنا ذكرته كذلك في حاشية الكتاب. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السؤال أتانا عن طريق الإنترنت من دولة الإمارات، يقول: أريد أن أقرأ القرآن كاملا في رمضان دون أن أتقيد بترتيب السور في المصحف، فهل هذا جائز وهل تعتبر ختمة؟
الأفضل لك أن تقرأ القرآن مرتبا، ما دام أنك تقرأ لماذا تقرأ مقطعا؟ شو السبب؟ ما السبب؟ ابدأ من أول القرآن. لكن لو كنت تحفظ بعض السور، يعني هذا يقال بأنك تحفظ بعض السور أو بعض الأجزاء وتقرأها بطريقك أو في عملك، وإذا رجعت إلى يعني كنت جالسا قرأت من الأجزاء الأخرى لا حرج. أما كونك تقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا وأنت يعني بدون فائدة بدون يعني حاجة، فالأفضل أن تبدأ من أول القرآن وتختم كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. نعم
صلى الله عليه وسلم. وهذا سائل يقول: ما الأفضل في رمضان، الحفظ أم التلاوة؟
اجمع بينهما، اجمع بين الحفظ وبين التلاوة. كان سماحة شيخنا رحمه الله تعالى ما سئل عن شيء في خير إلا وقال اجمع بينهما، تحفظ واتلو. نعم
صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز صوم رمضان كله بنية واحدة لجميع الشهر من أول ليلة؟
ذكر بعض العلماء بأنه يعني لو نوى في أول ليلة من رمضان أنه يصوم الشهر فإنه يجوز ذلك، لكن الحديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فينبغي للمسلم أن يجمع بين النيتين، ينوي في أول رمضان أنه يصوم الشهر وينوي كل يوم قبل طلوع الفجر والحمد لله، حتى لو بعد الإفطار، لو بعد الإفطار من هذا اليوم دار في ذهنك أنك غدا صائما من أيام رمضان كفى الحمد لله، ليس من شرق قبل الفجر، يمكن بعد الإفطار بعد دخول الليل في وسط الليل يدور في ذهنك بأنك صائم أو أمسكت أو تسحر استيقظت من النوم للسحور، هذا نية والحمد لله. النية ليست بشيء شاق إنما هي سهلة والحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الليل؟
ولا، وما أظن هناك مسلم يعني يظن بأنه يعني ما يدور في بنا بأنه يصوم غدا، هذا الصيام يعني كل يوم وهو يعني عنده نية مستمرة. نعم
أحسن الله.
لكن هذا يعني يستفاد منه في السفر والمريض، فإن المرض المريض مثلا إذا شوفي بريء ولم يخطر بباله أن يصوم غدا ولم يتسحر هذا لا يعتبر بأنه صام لأنه ما نوى. أو المسافر في السفر كان مسافرا وكان يفطر في السفر ولم يخطر على باله أن يصوم، ولكن حينما أصبح صام، لا ما نوى من الليل. أما الإنسان غير المسافر غير المريض فالنية ملازمة له، لأن ما هناك مسلم يقول أنا لا أصوم غدا، وإنما النية مستمرة. لكن ذكر النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الليل الوتر بحيث أصلي 11 ركعة أو 11 ركعة، فأصلي أول الليل 4 ركعات في أول الليل والباقي في آخر الليل؟
لا بأس، كله خير، صلي في أول الليل في آخر الليل الأمر كان، لكن كل ما يكون متأخرا يكون أفضل. صلاة آخر الليل مشهودة، ينزل فيها ربنا عز وجل في الثلث الآخر من الليل، وإذا كنت لو أردت أن تصلي أول الليل وآخر الليل الحمد لله، لكن تجعل الوتر أخير، الأفضل يكون الوتر آخر الصلاة. نعم نعم.
صلى الله عليكم ونفع بعلمكم. وهذا سائل يقول: إذا صليت الوتر في أول الليل وأردت أن أوتر في آخر الليل فهل يجوز ذلك؟
لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة، فلا يوتر مرتين ولا ينقض الوتر. بعض الناس يقول تنقض الوتر، جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وابن عمر وغيره، ولكن هذا لا دليل عليه، فإنه إذا أوتر آخر أول الليل لا يوتر آخر، وإنما يصلي بدون وتر، والأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو معنى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟
المعنى والله أعلم أن من قام رمضان إيمانا بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تصديقا ليقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صدق فيما يقول، وأن هذا يحصل له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يطبع الهوى ويحصل له الأجر والثواب، تصديقا لذلك واحتسابا، أي رغبة فيما عند الله تعالى، يرجو ثوابه سبحانه وتعالى ويطمع في رفعة الدرجات، ويطمع ويرغب أن يتقبل الله منه. هذا هو يعني من قام رمضان، كذلك من صام رمضان، من صام رمضان إيمانا بأن الله، أي تصديقا بيقين بأن الله تعالى قد فرضه على عباده وأنه ركن من أركان الإسلام، واحتسابا أي بدون عادة، بعض الناس يصوم رمضان صيام عادة تعود عليه، وإنما احتسابا يبتغي رضوان الله ويبتغي فضله ويرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع في رضاه، هذا هو المعنى والله أعلم. نعم.
صلى الله إليكم. يقول: معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم، هل معناها القادم أم هو الفائت؟ معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه، هل هي الذنوب القادمة أم الفائتة؟
المتقدم الذنوب المتقدمة في اللغة معروفة، ظاهر الحديث ما تقدم من الذنوب الصغائر لا الكبائر، أما الكبائر يشترط التوبة، لا بد من توبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات بما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مقيد. أما إذا لم تجتنب الكبائر لا تكفر على الصغائر، لا الصغائر ولا الكبائر. إنسان مصر على الزنا والعياذ بالله، أو مصر على أكل الربا، أو مصر على الغيبة والنميمة ولم يتب من ذلك، حلا لا تكفر ذنوبه والعياذ بالله. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى ويتوب توبة نصوحا عن جميع الذنوب حتى تكفر السيئات الصغائر والكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم تتبع المساجد في شهر رمضان لأجل قراءة الحسنة والهدوء والطمأنينة؟
تتبع المساجد الذي قد علمته وقد رأيته وقد بلغني أن كثيرا أن بعض الناس تفوتها الفريضة من أجل أن يصلي صلاة التراويح، فيكون المكان بعيدا فيذهب ليصلي مع فلان من الناس ويتأخر عن الفريضة ويكون يقضي مع الناس ويكون ذلك ذنبه كل ليلة، هذا ذنب والعياذ ذنب عظيم، تفوت الفريضة من أجل أن يحضر إلى النافلة. فالذي أراه والله أعلم أن الإنسان إذا كان يتتبع المساجد من أجل الأصوات، يعني يجد الصوت له لذة عنده ولا يعرف المعنى، هذا ما استفاد. يتتبع الأصوات من أجل الصوت، من أجل النغمات. أما إذا كان الإنسان يصلي في مسجد من المساجد، الإمام قراءته جميلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حسنوا القرآن بأصواتكم، قال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فيجد يعني خشوعا، ويجد يعني تدبرا لكتاب الله تعالى، ويجد رغبة فيما عند الله تعالى، بشرط أن يكون من أهل الصف الأول، أو على الأقل لا تفوت تكبيرة الإحرام مطلقا. هذا لا بس إذا كان نية لهذا من أجل الخشوع ولا يفوت تفوت الفريضة. لكن كثير من الناس الذين يتتبعون المساجد تفوتهم صلاة الفريضة، وبشرط آخر ألا يضب هذا بالمسجد المجاور لبيته ولا يحصل فتنة. فإن كثير بعض الناس ربما يكون معروفا عند الإمام، ومعروفا عند المؤذن، ومعروفا عند جيران المسجد، يتأخر يذهب إلى مساجد أخرى، الذي أراه أن هذا لا ينبغي له، لأنه يسبب شحناء ويسبب نفور من الإمام. أما إذا كان غير معروف لا يعرف بين الناس، إن حضر في المسجد لم يعرف، وإن ذهب لا يعرف، ها؟ أو إذا ذهب لا يعرفه الناس في المسجد، فهذا لا حرج. أما إذا كان يحصل حزازة ويحصل بغضاء بينه وبين الجماعة، بينه وبين الإمام أو غير ذلك، فيلازم مسجده ويحصل على الثواب إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم لمن ينام طول نهار رمضان بعد أداء كل صلاة في وقتها؟
ما دام أنه يصلي الصلاة في وقتها فالحمد لله هذا خير، لكن كونه ينام هذا النوم الطويل يدل على أنه يسهر سهرا طويلا في الليل، هذا لا يبشر بخير، لا يبشر بخير لمن سهر في الليل كثيرا ونام في النهار كثيرا، لأن المسلم ينظم أوقاته يغتنم هذا الشهر، فلعله لا شهر له غيره. عليه أن يتقي الله تعالى ويحافظ على الأوقات الصلوات، والنوم لا حرج فيه، لكن لا يحرمه الخير، يسهر الليل على القيل والقال وكثرة السؤال وغير ذا وإضاعة المال، وينام النهار. كثير من الناس الآن يسهرون الليل وينامون النهار، هذا لا ينبغي، ليس من هدي السلف الصالح. هدي السلف الصالح أن يغتنموا الليل بالصلاة، ويتقوا على ذلك بالنوم، كذلك يتقوا على العمل في النهار بالنوم في الليل، حتى يكون المسلم نشيطا قويا ذاكرا قارئا لكتاب الله تعالى، لا يكون نائما ساهرا عن القيل والقال وكثرة السؤال. نعم.
سلام الله إليكم. يقول: هل بلع اللعاب يفطر أم لا؟ وما حكم قطرات الأنف والأذن؟
بلع اللعاب لا يفطر، لكن لا يتعمد، لا يجمع اللعاب ويبتلعه، يجعل الأمر عادي كأنه مفطر، ما يتعب، ما ينظر إليه ولا يفكر به. أما بالنسبة لقطرة العين فالأفضل عدمها، الأفضل أن لا يفطر في عينه ما العين، لا يقطر في أذنه ولا في عينه، أفضل له. وإن فعل قطر في العين قطر في الأذن لا حرج، لكن الأحوط له ألا يقطر لا في أذنه ولا في عينه، الأحوط الأحوط. أما الأنف فالأنف من المداخل التي يتغذى منها، فإنه يفطر، إذا قطر مع أنفه فإن القطرة مع الأنف على الصحيح تفطر، لأنها من المنافذ إلى الجوف، ولهذا يغذى الإنسان في بعض المستشفيات يدخل الطعام مع أنفه، دل ذلك حسا على أن الأنف. وبل دل الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف من المنافذ التي يفطر بها الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث أبو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما الحديث، هل يترتب الأجر على ترتيب الحديث أم لو قدم عمل على عمل يحصل له الأجر؟
لا حرج يقدم، يعني قد لا حرج في التقديم والتأخير، كون يزور الميت قبل يعني الصلاة على الجنازة أو تشييع الجنازة أو يتصدق على المسكين قبل تشييع الجنازة، لا حرج الحمد لله.
نعم. يقول وهل اليوم يشمل النهار والليل أم النهار فقط؟
اليوم يشمل، يعني اليوم الصيام لا يصام بالليل، الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس سواء كان فريضة أو نفلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول
وقد يحصل، يعني لأنه قال من أصبح اليوم منكم صائما، من أصبح منكم اليوم صائما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أبي مصاب بالربو ويشرب بخاخ الربو، وهل بخاخ الربو يفطر؟
بخاخ الربو لا تقول يشرب، قل يستخدم بخاخ الربو إذا كان شرب، إذا كان فيه شيء يشرب لا، أما البخاخ الذي يستخدم للربو المعروف هذا لا يفطر، لكن ذكر بعض العلماء أن هناك بعض العلاج للربو، يعني شيء يضغط عليه كالحبوب وفي شيء يتطاير جسم، يعني له جسم، فذكروا بأنه لا يفطر. أما البخاخ المعروف الأكسجين المعروف الآن الهواء فلا يفطر لأنه من جنس الهواء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول المصاب بالصرع في نهار رمضان ولا يذهب عنه الصرع إلا إذا أكل حبوب معينة، فهل يفطر بذلك وهل يقضي؟
نعم، إذا أصيب بالصرع ولا بد أن يأكل حبوبا فهو مريض، إن لم يأكل الحبوب يبقى مصروعا مريض.
صلى الله عليكم. يقول ما
يقضي إذا كان ما يزول عقله، إذا كان يعني إذا كان ليس مجنونا، أما إذا كان الجنون معه دائما. نعم. يعني هو أفطر. نعم.
يقول ما حكم إبر السكر والإنسولين وغيرها؟
أما إذا استمر معه الجنون من أول اليوم إلى آخره، يعني أصبح صائم واستمر مع الجنون، فهذا مرفوع عنه القلم حتى يفيق، لكن يستخدم العلاج من أجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم إبر السكر والإنسولين وغيرها إذا استعملت في نهاية رمضان؟
إذا كانت من باب العلاج لا من باب الغذاء، اسأل الطبيب هل هذه مغذية وإلا علاج، فإذا كانت يعني للعلاج، علاج السكر وليس فيها تغذية، هذا لا تغذي. أما إذا كانت من الإبر المغذية التي تغذي الإنسان تقوم مقام الطعام والشراب فهي مغذية. نعم.
صلى الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، ويجعلنا من اعتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهنا إعلان عن كلمة غدا الثلاثاء بعد المغرب في جامع الأمير نايف في حي النفية للشيخ فارح العرجاني بموضوع وقفات مع شهر الصيام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.